الأمور متاع الحياة الدنيا، هذه المسائل التي يحصل عليها الإنسان من الاستمتاع بالنساء ولذة التنعم بالبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والزراعة، هذه متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا يعني متعتها ولذة هذه الحياة. والله عنده حسن المآب، الله تبارك وتعالى عنده حسن المرجع والمصير لمن استثمر هذه النعم على الوجه الصحيح ولم يستغلها في البطر والأشر ولم يسئ استخدامها، فالله جل وعلا عنده ما هو خير منها. قال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني هل أخبركم بما هو أحسن من هذا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أعد الله تعالى للمتقين عند ربهم في يوم القيامة ما هو خير من ذلك؟ جنات، حدائق وبساتين فيها جميع أنواع الثمار والأشجار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان، أكمل زينة وأبهى جمال. جنات تجري من تحتها الأنهار المتنوعة من ماء وعسل ولبن وخمر، ومكثهم فيها ليس 70 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة أو 120 سنة أو أكثر، لا، بل خالدين فيها مقيمين فيها إقامة دائمة مستمرة، ليس متعة وجيزة. الإنسان مثلا في هذه الدنيا جزء من حياته طفولة ثم مراهقة ثم شباب، وإذا وصل إلى سن معينة صار بعض الناس من الأثرياء وعنده بعض هذه الأمور، فيعيش معها 20 أو 30 سنة بهذه المتعة ثم يصاب بالهرم ولا يتلذذ بها، يصاب بكثير من الأمراض وأمامه ماله لا يستمتع بشيء منه، أو أنه يموت ويتركها، لكن في الآخرة خالدين فيها. وأيضا لهم أزواج مطهرة لا تحيض ولا تنفس ولا يكبر سنها، بل هي بسن ثابت سن الشباب ودائما بكر. إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أبكار وعرب وأتراب، عرب بمعنى متحببات لأزواجهن، وأتراب يعني متساويات في السن لسن عجائز بل هن في سن الشباب. فوق هذا كله رضا الرب جل وعلا، يقول: ورضوان من الله، وفي آية أخرى: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله جل وعلا أعظم كسب يكسبه الإنسان، لهم الحسنى وزيادة. إذا رضي ربك جل وعلا عنك فإن هذا هو أعظم كسب يكسبه الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا ويرضينا. قال: والله بصير بالعباد، أي يعلم حال العباد ولا يخفى عليه منهم شيء، فيعلم من يستعمل هذه النعم على وفق ما شرع، ويعلم من يستعمل هذه النعم عكس ما شرع، يعلم من يستغل ما وهبه الله تعالى إياه من الخيرات في طاعة الله، ومن يستغلها فيما حرم الله، ويجازي كلا بحسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا، وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنه طاف وسعى وفك الإحرام ولم يقم بالحلق أو التقصير حتى الآن، فما الحكم في ذلك وماذا يفعل الآن؟ عليه الآن أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه، وعليه فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من القمح أو الرز، أو صيام 3 أيام، هو بالخيار بين هذه الأمور. يقول: طبيب أسنان اشتكى إليه مريض من ألم بأحد أسنانه، فظن الطبيب أن السن مسوسة فخلعها، واكتشف أنها سليمة علما بأنه لم يذكر للمريض شيئا. هذا يدل على عدم إتقانه لمهنته، وأنه ليس طبيبا بارعا، وحينئذ فعليه دية هذه السن، عليه أن يدفع ديتها لصاحبها، هذا هو الواجب عليه. هذا يقول: ما المقصود من مقام إبراهيم في قوله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ المقصود به هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه عندما كان يبني الكعبة، وهو الموجود الآن قرب باب الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف تلا هذه الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم اتجه خلف المقام وصلى 2 ركعتي الطواف. هذا يقول: إن أخته أعطته مبلغا من المال قدره 2500 على سبيل الهدية منها، يقول: وأنا في حيرة، إذا توفر معي هذا المبلغ هل أرده لها؟ نقول: لا، لا ترده لها، ما دام قد أعطتك إياه هدية فهديتها مقبولة. يقول من أتى تحية من أتى المسجد بعد أذان الظهر هل يصلي ركعتين تحية المسجد أو أربع الرواتب أو يصلي الرواتب فقط؟ الإنسان إذا أتى إلى المسجد وهو في وقت مبكر فأراد أن يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يأتي بالأربع الركعات ركعتين ركعتين التي هي راتبة الظهر فإن هذا أكمل. إن كان يخشى أن لا يتمكن من ذلك فنوى بالركعتين الأوليين أن تكون تحية للمسجد وراتبة فإن هذا يصح منه ذلك. يقول بالأمس سرقوا الحذاء الذي وضعته في محل آمن وغضبت غضبا شديدا ودعوت على الذي أخذه وبعد صلاة التهجد إلى آخر ما جاء في سؤاله. فيقول ما حكم هذا العمل؟ الإنسان إذا سرقت حذاءه يدعو الله تعالى أن يردها عليه لا يدعو إلى الإنسان، لأنه قد يكون الإنسان الذي أخذها غلط، والإنسان لا يجوز له أن يأخذ مال غيره، هو من مال الإنسان حذاءه، لكن إذا أخذت فظن بأخيك خيرا ولا تدعو عليه، وإنما أدعو أن يرد الله إليك مالك. وعلى كل حال فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مال غيره، وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، إذا لم يجد حذاء أخذ غيرها وهذا خطأ، فأنت لا تدري هل الذي أخذته مال الذي أخذ حذاءك أو غيره، فتكون أنت كمن أساء إليك تسيء إلى الآخرين مثل ما أساء إليك من أخذ حذاءك. يقول إذا أن إنسانا وجد سجادة مفروشة ولا يوجد صاحبها عليها هل يجوز له إبعادها والصلاة مكانها؟ نقول لا، لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. الأصل في وضع السجادة أن صاحبها وضعها ثم ذهب، إما يطوف أو يتوضأ أو يحضر غرضا قريبا كأن يشرب أو نحو ذلك، وهذا يكون أصاحبها أحق بها ولا يجوز لغيره أن يزيلها عن مكانها. أما ما يعمل بعض الناس وهي مسألة دائما يختصم فيها الناس، أحيانا بعض الناس يفرشون سجاد لأناس غير موجودين ولا يأتي أصحابها إلا عند صلاة التراويح، فهؤلاء الذين فرشوا هذه السجاد لأناس غير موجودين لا حق لهم في ذلك، ولا حق لأولئك الناس الذين جاءوا متأخرين أن يجلسوا عليها لأنهم لم يسبقوا إليها. فهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس أيضا. فعندنا مسألتين، المسألة الأولى أن بعض الناس يعمد إلى سجادة مفروشة ويريد أن يجلس عليها ويؤذي صاحبها، فهذا لا حق له. المسألة الثانية أن بعض الناس يفرس سجادا لأناس لم يأتوا للحرم أصلا، وهذا خطأ ولا يجوز لهم. هذا يقول حلفت على أختي بالطلاق أن لا أدخل منزلها لمدة عام، فقيل لي أن هذا ليس بطلاق وإنما من الممكن أن أزورها. يعني ما تعرف إلا أن تطلق زوجتك إذا أردت أن تزور أختك؟ هذا حماقة، وعندك من الوسائل التي تستطيع بها أن تمتنع من زيارة أختك الشيء الكثير، من دون أن تحلف بالطلاق أو تحلف بغيره، ولا حاجة لك إلى حلف، توقف عن زيارتها ولا أحد يكره. وعلى كل فمثل هذا العمل إذا كنت قاصدا إيقاع الطلاق إن زرتها فإنه يقع الطلاق إن زرتها خلال هذا العام، وأما بعد انتهاء العام فلا شيء عليك لأنك حددت ذلك بمدة عام. وعلى كل فأنت آثم بهذا العمل لأن هذا فيه عقوق وعدم صلة رحم، وصلة الرحم من الواجب على الإنسان أن يصل رحمه، وفيه أيضا حماقة لأنك تريد أن تضحي بأسرتك وبزوجتك وأولادك في سبيل أن تمنع نفسك عن زيارة أختك. يقول: ماذا تنصحون الشباب الذي التزم بالكتاب والسنة رغم المضايقات في بلادهم نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الشباب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وأهلها أقاربه، ومع هذا قاموا ضده وضيقوا عليه، وبقي بمكة 13 سنة وهو يدعو أهلها إلى التوحيد، وكانوا يؤذونه ويضايقونه وينصبون له المؤامرات والمكائد. كان أحيانا يطوف بالكعبة هنا فيأتون ويمسكونه برقبته ويشدون عليه ويجرونه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدفعهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكانوا يضعون سل الجزور عليه وهو ساجد، وكانوا يضعون الأذى في طريقه، ومع هذا ما تضايق لأنه يعرف أن ما هو عليه حق، وأن نصر الله تعالى آت لا محالة. فيجب على الشباب المسلم أن يلتزموا بالإسلام وأن يكثروا من قراءة سورة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يصبروا ويعلموا أن الطريق فيه كثير من الشوك والمعوقات، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأنهم لا بد أن يصبروا، ولكن صبرهم نعمة كبرى عليهم. في قصة موسى عليه السلام لما أنه أراد أن يتبارى مع السحرة، قال السحرة لفرعون: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم نعم وإنكم لمن المقربين. قال له موسى: ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى وقال: ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فألقى ما في يمينه فإذا هي تلقف ما يأفكون. في هذه اللحظة عرف السحرة أن ما عند موسى ليس من جنس ما عندهم، وأن الذي عنده شيء أعلى مما عندهم وليس مما عرفوه من السحر، فآمنوا. سجدوا لله أمام الجمهور وأمام الملأ، وانهزم بهذا فرعون هزيمة نكرة. فرعون حتى يرد لنفسه الاعتبار قال هذه مؤامرة بينكم وأنتم وموسى وهو رئيسكم وكبيركم الذي علمكم السحر، لكن سوف أؤدبكم، سوف أقطع من كل واحد يد ورجل وأربطكم على جذوع النخل حتى تعرفون أينا أشد عذاب، هل هو أنا أم الذي يدعو إليه موسى الذي يقول عنه إنه الله. قال موسى اصبروا، قال لهؤلاء اصبروا وإن الفرج من عند الله آت. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كنا في السابق يؤذينا فرعون ويعذبنا ونحن لا مصلحة لنا ولا ننتظر إلا الشر والنار، الآن الأذى الذي يأتينا ننتظر ثوابه وأجره من عند الله ولا يضيع. فما يعمله الإنسان في سبيل عقيدته وإيمانه من الصبر وتحمل الأذى لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. وأوصي الشباب أن يكونوا حكماء في دعوتهم وأن يكونوا على بصيرة من دينهم وأن لا يأخذهم التسرع والطيش وعدم الفقه في الدين إلى مخالفة أمر الشارع. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة هنا يطوف بالكعبة وحول الكعبة 360 صنم ما أزال ولا واحدا منها، ولما جاء في فتح مكة في السنة 8 لم يطف حتى أزال جميع الأصنام. وهكذا ينبغي أن يكون كل إنسان يدعو إلى الله، ينبغي أن يكون على بصيرة كما أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال له ربه جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا يقول ظهر في بلادنا الزواج العرفي بين الطالب والطالبة في الجامعات بدون علم ولي أمرها، فهل هذا الزواج يكون قريبا من الزنا ويكون صحيحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا يصح الزواج إلا بولي وشاهد عدل، ولا ينبغي أن يكون هذا عرفي، العرف يجب أن يكون على وفق الشرع، وهذا نكاح باطل ولا يصح. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. يقول ما حكم رب الإسراء الذي تخرج زوجته متبرجة وكذلك بناته من النساء، هل يكون هذا الرجل آثم؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأب راع على زوجته وعلى بناته وعلى أولاده ومسؤول عن هذه الرعية أمام الله تعالى، يجب عليه أن يحملهم على الطاعة ويلزمهم بالاستقامة ويمنعهم من التبرج والسفور. ولا يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا يقول بعض المؤذنين يقولون الله أكبر، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا خطأ، وإنما يقول الإنسان الله أكبر، ليس بين لفظ الجلالة وأكبر واو، وإنما هي ضمة، والضمة لا تضخم حتى تصير كالواو، وإنما تكون بقدرها. فلا يجوز للإنسان أن يؤذن بهذه الطريقة، وإنما يجب عليه أن يعود لسانه أن يقول الله أكبر، فإن أكبر غير أكبر. يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين في فلسطين، وما مقدار زكاة الفطر بالنسبة للفرد الواحد، مع العلم بأنني لست من أهل البلد. يجوز إخراج الزكاة للمجاهدين في فلسطين، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر، وزكاة الفطر تخرج طعاما وتسلم لمندوبهم قبل صلاة العيد، وإذا استلمها برئت ذمتك، ومقدارها 3 كيلو من طعام أهل البلد، فالأرز والقمح والتمر وما شابه ذلك. هذا يقول نرجو توضيحا عن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومع هذا تجوز الصلاة فيه بخلاف غيره من المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت على يسار المسجد، فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في حجرة عائشة، ودفن في هذا المكان لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وكان عليه الصلاة والسلام توفي في حجرة عائشة فدفن فيه. يقول إذا أن إنسان صلى التراويح أو بعضها في الحرم ثم نزل إلى جدة وصلى بقية الصلوات في مسجد في جدة فيه جماعة، هل يحصل له قيام ليلة؟ يحصل له قيام ليلة إذا قام مع الإمام حتى تنتهي التراويح، يعني صلى معنا العشاء وصلى 10 تسليمات 20 ركعة، ثم بعد انتهاء الإمام من التسليمة العاشرة خرج، فإنه يكتب له قيام ليلة سواء صلى في جدة أو في غيرها أو لم يصلي، فإنه قد كتب له قيام ليلة كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والإمام عندنا 3، أحدهم يصلي الفريضة والآخر يصلي 5 والثالث يصلي 5 أخرى، فكلهم في حكم إمام واحد. لا، التهجد اللي في آخر الليل هذا عبادة أخرى. هذا يقول إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. يقول فهل تحقق هذا؟ نقول نعم، صورته ظاهرة في هذا الزمن، كما تلاحظون إحصائية المسلمين 1 مليار، ومع هذا فإن الأعداء يلعبون بالمسلمين كما يحلو لهم، ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا يقول أنه يريد نبذة عن فضل كل من الطواف والسعي وشرب ماء زمزم، وما أفضل ما يتقدم إليه العبد إلى ربه في بيت الله الحرام. الله تبارك وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لعباده، وهو بني أول ما خلقت الأرض، وكان قبة من نحاس، وطاف به آدم عليه السلام.